بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنا بعتذر مبدئيا على التأخير الغير متعمد يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتبنا في هذه الليلة من الموفقين. فإحنا يعني بدأنا في عشية عرفة، وخلاص يعني الحجاج دلوقتي في منى، وبعد الفجر يصلوا الفجر في منى، وبعدين ينطلقوا بعدها كده بشوية كده إيه إلى عرفة يبدأوا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يكتب لنا الأجر، يعني وإن لم نذهب يعني الحج، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر بالنية. فيعني ربما إنسان يعني يسبق بقلبه وبنيته إذا كان هو غير قادر بدنيا أو ماليا، ونفسه إن هو يحج فينوي الخير، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقاما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم. وفي رواية: شاركوكم الأجر. ده كان في غزوة تبوك. فقالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. قالوا في رواية: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ يعني ازاي ان احنا تحملنا مشقة وسافرنا من في الجهاد من المدينة إلى تبوك مسافة طويلة جدا. فقال: حبسهم العذر. قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فممكن إنسان يبقى هو هنا في بلده ويتمنى إن هو يسافر يروح الحج، لكن لا يستطيع. فربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلب الإنسان من الإخلاص ومن الصدق ومن الرغبة في الطاعة، فربنا سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. مجلس الليلة نتكلم فيه بإذن الله عن اسم أسماء الله الحسنى، عن اسم الله المجيب. المجيب، واسم الله المجيب هو مناسب لي يعني ليوم عرفة، لأن ده من اليوم ده من أكثر الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل فيه الدعوات ويعتق فيه الرقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يقبل الدعوات ويقضي الحاجات، والله سبحانه وتعالى يعتق الرقاب في هذه الساعات المباركة. فالإنسان يعني في هذه الساعات من دلوقتي لحد المغرب اللي جاي إن شاء الله يجتهد قدر الوسع، فلعل إن الإنسان يدعو بدعوة في ساعة صفاء قلب وحضور قلب، فربنا سبحانه وتعالى يكتب هذا الإنسان من أهل السعادة، من السعداء. وإن الشيطان في هذه الساعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل ولا أغيظ ما رؤي في يوم عرف لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فالشيطان في اليوم ده بيتغاظ، ده يوم الغيظ والذل للشيطان. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لعباده ويعفو عن عباده أهل الموقف وأهل الأمصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكتبنا في هذه الساعات من عتقائه من النار ومن الفائزين ومن المقبولين، آمين. المجيب في حق الله سبحانه وتعالى يعني الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول. قال الله عز وجل في سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أنس رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي، يعني ليدعوني. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فليستجيبوا لي، قال الطبري رحمه الله: فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي، قال أنس: أنهم إذا دعوني استجبت لهم. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الخطابي رحمه الله في معنى اسم الله المجيب، قال: وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب، يعني من أكبر الأزمات اللي ممكن تصيب الإنسان، ومن أخطر الأمراض اللي ممكن تصيب قلب الإنسان، هو مرض الجهل بالله سبحانه وتعالى. يعني أخطر مرض إن الإنسان لا يعرف ربه تبارك وتعالى. ولو الإنسان مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، فهو يبقى عنده أزمة في الدعاء. يعني أحيانا بعض الناس هو بيثق، يعني بيفقد الثقة في الدعاء. يعني هو عنده أزمة، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يثق في كلام الله سبحانه وتعالى، لا يتوجه، لو حصل له مشكلة لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فده بسبب مرض أصاب القلب، هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وده من أخطر الأمراض. عشان كده مهم إن الإنسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى الأسماء والصفات، لأن هي أثر مهم جدا في مسألة إن الإنسان يقبل على ربه سبحانه وتعالى في الدعاء والسؤال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على تعليم الصحابة المعنى ده. كان أبو موسى رضي الله عنه بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني كان يرفعوا الأصوات بالتكبير والتسبيح والتهليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا على أنفسكم يعني إيه؟ واحدة واحدة، يعني هونوا على أنفسكم. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هون على نفسك. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة سورة المجادلة، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها. يعني سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول هي في ناحية البيت، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام مش زي ما أنت متخيل إن بيت بقى بيت كبير. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة وأراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام، كان ممكن إيه يغمز عائشة رضي الله عنها علشان تلم رجليها وهي نايمة رضي الله عنه. فالحجرة مش الحجرة اللي هي ايه زي ما انت فاهم ان بيت بقى في ناحية البيت يعني بعيد، يعني هي ايه قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها بتقول: الحمد لله، وفي رواية: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها ويخفى علي بعضه. تسمع شوية كلام وإيه وبقية الكلام مش سمعاه وهي قريبة منها. قال: وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، وحتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني. يعني قال: أنت عليك ظهر أمي ظهار. فقالت: اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني الله سبحانه وتعالى السميع لا يشغله سمع عن سمع، المجيب القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عائشة رضي الله عنها في ناحية الغرفة في ناحية البيت ويخفى عليها بعض كلام خولة رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. اوعى تتخيل ان انت في يوم من الايام ممكن ان انت تدعو ربك سبحانه وتعالى ولا يسمعك. ذلك ده يعني ده من اخص صفات الرب سبحانه وتعالى، انه يكون سميع بصير عليم. وذلك ابراهيم عليه السلام لما اراد ان هو ينكر على ابيه قال يا ابتي لما تعبد ايه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني ازاي ده يكون معبود؟ ازاي اله يعبد ولما تحتاج ان انت تلجأ اليه وتجأر اليه وتتوجه اليه بالدعاء لا يسمع؟ صنم. فقال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالدعاء ومسألة ان الانسان يؤمن باسم الله المجيب ده هيتسع معك في باقي الاسماء، لان معنى ان انت بتدعي ربنا ان انت توقن ان الله سبحانه وتعالى سميع، وان انت على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر، وعلى يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بصير ويعلم ما في نفسك، وعلى يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وانه غني سبحانه وتعالى. انت لو واحد ولله المثل الأعلى، لو واحد رجل أعمال ورجل يعني تقضى عنده الحوائج وكريم والناس تقصده، وانت على قدر علم الإنسان بهذا الرجل الكريم على قدر قصده، يعني هو عارف ان الرجل ده رجل غني ورجل كريم ورجل لا يرد سائلة، فيروح يسأله هو ايه متيقن ان هو مش هيردني. لكن لو هو عارف ان الشخص ده بخيل او ان الشخص ده غير قادر على قضاء الحاجة، او ان هو اصلا في مكان بعيد مش هيسمعني مهما ناديت عليه وكلمته مش هيرد علي ولا يسمعني، فازاي هيقصد الانسان ده ليه؟ ولله مثل الاعلى. فليه الانسان لا يدعو ربه سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يمنع الانسان ان هو يتوجه الى ربه سبحانه وتعالى؟ والبخل معدوم في حق الله، هو الكريم الغني، هو القوي القادر، هو السميع البصير العليم الحكيم. فلذلك هنا نفهم بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. ليه من لم يسأل الله يغضب عليه؟ انت مش محتاج. هو ليه الإنسان لا يسأل ربه سبحانه وتعالى؟ لكن إنسان دايما هو فاهم تبعات ان هو يؤمن باسم الله المجيب، وان هو يفهم ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الزواج بيد الله، والعمل بيد الله، والرزق بيد الله، والصحة بيد الله، والشفاء من المرض اللي عندي ده بيد الله، والذرية الصالحة وصلاح الابناء وصلاح الزوجة كل شيء ايه بيد الله، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا الانسان تيقن فهو يفهم ان هي مش هتيجي منين غير من عند ربنا سبحانه وتعالى، فيفهم انه علشان ربنا يستجيب هو لازم ايه؟ لازم هو فليستجيب لي يسيب يعني الطاعة. فهو مش عايز كده، هو عايز يجيبها منين؟ عايز يجيبها هو بكسبي بشطارتي بمجهودي، انا اجيبها، انا هلف اجيبها من بره انا. ليه؟ علشان انا مش عايز ادخل في دايرة الطاعة. فهنا نفهم معنى اسم الله المجيب ده في غاية الخطورة. إيمان الإنسان بأن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي عنده كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، وإن أنا أي حاجة هحتاجها أروح لربنا، فده هيخليك إيه؟ هيخليني إن أنا عايز أبقى كويس عشان لما أقول له يا رب اديني. مفهوم يا شباب؟ فدلوقتي احنا عايزين يعني قبل ما ندخل في معاني الدعاء وايه مشكلتنا مع الدعاء، عايزين نعرف ربنا. عايز تعرف انت بتسأل مين؟ انت متوجه للدعاء لمين؟ تطلب الكلام ده من مين؟ ليه قلب الانسان في شك وفي خلاص؟ بعض الناس يقول لك انا دعيت، تيجي مثلا تقول له عندي مشكله ولا مبتلى بذنب معين ولا عنده مشاكل في الشغل، مش لاقي شغلانه، مش عارف يتجوز، في مشكله في الرزق، مبتلى بمرض معين، والاسباب خلاص، يقول له تقول له بس ادعي، يبص لك كده ايه يعني، يحسك ان الدعاء ده ايه؟ ايوه يعني اعمل ايه يعني؟ يعني كأن الدعاء ده ايه؟ كأن الدعاء ده يعني هو شيء هو جربه ومفيش فيه نتيجة، مفيش ثمرة، ما شافش أثر للدعاء، فيبتدي يفقد الثقة في الدعاء في العبادة دي. عشان كده احنا عايزين نتكلم عن المعنى ده، فذلك علشان ترجع ترسخ اليقين ده لازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني هو القدير. قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى هو الغني. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ابن كثير رحمه الله يقول في الآية، يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. عايز تتجوز، عايز عربية، عايز شقة، عايز وظيفة، عايز ربنا يعفو عنك، عايز ربنا يهديك، عايز ربنا يغفر لك، عايز تدخل الفردوس الأعلى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما يشاء وكما يريد، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة. قال: والرحمة بعباده لا على وجه الوجوب، بل يعني هو لا يعطي لأن الإنسان أوجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، وأن ده حق الإنسان. بعض الناس هو بيدعي بيبقى حاسس كده، أنا صليت فيلا ها لازم تديني، أنا عملت فمستني، فبيقول لا على وجه الوجوب، بل ده إيه؟ تفضل. قال: بل هو كتب على نفسه الرحمة من الله، تفضل من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في حال شأن المنافقين اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ولله خزائن السماوات والأرض. هم فاكرين ايه؟ ان هم لما اهل النفاق اللي معاهم فلوس، لما يمسكوا الفلوس بتاعتهم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان الناس مش هتلاقي تاكل. هو فاكر ان هو ايه؟ الموضوع الحنفية معايا انا، المفتاح معايا انا. لا، فربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعلم هؤلاء ويقول: ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هو مش فاهم كده. الشيخ سعدي قال: ولله خزائن السماوات والارض، قال: فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء وييسر الاسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك قالوا تلك المقال، لان هو مش فاهم هو بيتكلم عن مين. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حيث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال الا من هديت. انت بتطلب من ربنا، انت فقير الى الله سبحانه وتعالى في طلب ايه؟ طلب كل حاجة، حتى لو شسع النعل، لو الجزمة بتاعتك اتقطعت، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك ان انت ايه؟ ان انت تدعي. وكان السلف شأنهم كده، طلب من الله سبحانه وتعالى ملح الطعام. انت تعود نفسك ان كل حاجة تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هو يعني سؤال، لو الإنسان عمل ذنوب، الذنوب دي زي الجبال واتكتبت فيه صحيفة السيئات، هل في حد قادر إن هو يشيل الذنوب دي يمسحها غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني ممكن حد مثلا إيه تتوسط مثلا تروح تقول لحد مثلا تعرف حد مثلا إيه يخلص لك الموضوع ده يمسحها لك؟ وأنا عندي ذنوب، طب مين اللي هيغفر لي الذنوب دي؟ دي حاجة مش في إيدي، يعني الأمر ده بيد الله سبحانه وتعالى، فأنا لازم أقول له، لازم أطلب، لازم أسأل. الرزق ده، الطعام والكساء، ستر العورات واللبس اللي أنا ملبسه والأكل اللي أنا باكله ده مش بشطارتي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الرزق ده. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله سبحانه وتعالى هو اللي نزل الماء، هو اللي أخرج النبات من الأرض، هي مش بشطارتك. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى شاء أنه يحبس المطر أو أن المطر ينزل على الأرض والأرض لا تنبت أو أن الثمر لا يخرج أو يخرج فاسد، طب مين اللي خرج الثمار دي؟ آلاف أنواع الثمار وشوف الفاكهة والخضار كل ده والأكل الإنسان بيأكله، أصناف الطعام، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. فيقول كلكم ضال إلا من هديته، فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى، طلب الأكل والشرب وطلب الستر والكساء اللبس بتاعك وطلب المغفرة. طيب اللي حاله كده، يعني اللي حاله كده، لا هو يقدر يهدي نفسه ولا يقدر يرزق نفسه ولا يقدر يستر نفسه ولا يقدر ان هو يغفر الذنوب اللي هو عملها، طب اللي حاله كده هو فقير الى ربه سبحانه وتعالى. زيك جه في ختام الحديث، عشان ممكن حد يسمع الكلام كده يقول بس انا حالي صعب قوي، انا ذنوبي كتير قوي، انا بعيد قوي عن طريق الهدايه. فربنا سبحانه وتعالى في ختام الحديث يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما نقص ذلك مما عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة، يد الله ملأة سبحانه وتعالى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل سحاء الليل والنهار، يعني سحاء يعني دائمة الصب والإنفاق، عطاؤها مستمر لا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ وانت ما خدتش بالك ربنا سبحانه وتعالى منذ خلق السماء والأرض كم أنفق على الحيوانات والبهايم والإنس والجن من الرزق، طعام والشراب والهواء، وسخر الشمس والقمر، أرأيتم ما أنفق؟ قال فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أذكر يا محمد رحمة ربك بعبده زكريا. وعبده هنا فيها إشارة أن كل ما كان الإنسان هو في طريق العبودية فهو قريب من هذه الرحمة، من المعاملة دي. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. شوف توسل سيدنا زكريا عليه السلام، يقول يا رب أنا عمري ما دعيتك كنت شقي مع الدعاء. ده حال الإنسان، يعني امتى الانسان مننا لجأ لربنا سبحانه وتعالى وتوسل الى الله سبحانه وتعالى وربنا رده؟ كم مره كان الانسان تايه وفي بعد وفي ضلال وفي لحظه صدق وتوبه ودعاء ربنا سبحانه وتعالى يفتح له الطريق ويسخر له صحبه ويخليه يسمع درس ويقربه من الطريق. كم مره الانسان توجه الى ربه سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لا يخذل الانسان ويجيب الدعاء. قال: ولم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من كبر عتية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هو علي هين، الكلمة دي لما تتردد كده على قلب الإنسان وعلى عقل الإنسان وانت بتدعي وانت شايف ان هي صعبة وشايف ان هي لا مش هتيجي بعيد، افتكر كده ايه هو علي هين. هو علي هين ايه يعني ايه الصعب في الطلب اللي انت تطلبه ده على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه الصعب؟ هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الرحمات تنزلت على زكريا عليه السلام وهو يصلي. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إذا كان الأمر ده فيه خير وربنا سبحانه وتعالى شاء أنه يقدر الأمر ده كن فيكون. هي المشكلة مش في القدرة، يعني مش الأزمة في أن الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه أو لا، ده أمر منتهي، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. لما تتأمل في سورة الأنبياء الصفحة اللي هي بتاعة الإجابة: فاستجبنا له، دعاء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، سيدنا نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مبتلى بالدعوة والإعراض والصد والتكذيب، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، دعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال فاستجبنا له، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وأيوب عليه السلام طال البلاء في المرض، يعني مهما الإنسان وصل لحال من البلاء والكرب والمرض هيصل، هيبقى في حال أيوب عليه السلام سنوات طويلة، وأيوب عليه السلام يصبر في آخر يدعي ربنا سبحانه وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا. الكشف ده كأن إيه؟ كشفنا ما به من ضر، كأن ما كانش في حاجة. يعني ممكن الإنسان يخف من المرض ويفضل إيه؟ بياخد فترة يعني بيتعافى، لا كشفنا ده يعني ايه؟ يعني خلاص كأن مفيش حاجة. قال فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الشخص اللي مهموم، الشخص اللي مكروب يدعي بدعاء يونس عليه السلام. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمن اللي هيكون ليه نصيب من الدعاء ده وحال زي دعاء يونس عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الغم وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ابن الجوزي رحمه الله يقول كلام كلام مهم إنسان يفهمه، واحنا اتكلمنا فيه قبل كده، لكن هو محتاج ان الانسان يعيد الكلام ده على قلبه. ابن الجوزي قال في امتناع اجابة الدعاء، قال رحمه الله في صيد الخاطر، قال: رأيت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى اثرا للاجابة. يقول ان ده بلاء ايه؟ بلاء شديد، إن الإنسان يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بعد ما قرأ الآيات دي ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وبعدين يدعي يحصل له مشكلة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو يبقى نفسه في حاجة ويطلب من ربنا والإجابة تتأخر. فابن الجوزي بيقول إن ده إيه؟ وده البلاء العجاب، أن المؤمن يدعو فلا يجاب. قال: وتطول المدة، يكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. قال: فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. يعني أول لما تلاقي أن أنت بتدعي بس، خد بالك هو هيتكلم بعد كده إيه، يعني أنت بتدعي بس أنت ماشي صح، فلو أنت ماشي صح وبتدعي والإجابة تأخرت، فقال لك إن ده اختبار بلاء يحتاج إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. يعني لما نفسك الشيطان يوسوس ليك لما الإجابة تتأخر بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ده إيه؟ مرض، مرض الجهل، مرض سوء الظن. قال: يحتاج إلى طب، يحتاج علاج. قال: ولقد عرض لي، ابن جوزي بيحكي بيقول: لقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، أصيب مصيبة بلاء. قال: فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة. ابن الجوزي إمام، رجل صالح، يقول أنا دعيت ودعيت، وهو عارف إيه؟ هو فاهم إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإن ربنا سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، وإن ربنا سبحانه وتعالى مجيب، هو فاهم الكلام ده، وحافظ سورة الأنبياء وعارف الصفحة اللي فيها إجابة الدعوات، ومع ذلك بيقول إيه؟ قال: فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، بدأ بشطن إيه؟ يدخل لي. قال: فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ الشيطان يقول له: ربنا كريم والبخل معدوم في حق الله، فما فائدة تأخير الجواب؟ ليه بقى ربنا بيعمل معك كده؟ وده من أول مداخل الشيطان، إن هو يخلي الإنسان يسيء الظن بالله، يشك الأول في قدرة ربنا، ربنا مش قادر إن هو يعمل لك الحاجة دي، أو يسيء الظن، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يبتلى بلاء معين فبسبب الحتة دي يقول أنا دعيت وربنا ما استجابش، يقول لك خلاص، يتكلم بكلام الشيطان، هو اللي دفعوا الكلام ده، ربنا خلاص مش سامعني، ربنا خلاص ما بيستجيبش الدعاء، سيبكوا بقى موضوع الدعاء والكلام ده، يتكلم بكلام يعني كله سوء ظن بالله وجهل بالله سبحانه وتعالى. فقال: فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فابن الجوزي بيقول إيه؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا. فقال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته. تسمعيش كلامه، تسمعيش كلام الشيطان، إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر سبحانه وتعالى في محاربة العدو لكثف الحكمة. فاهمين؟ يعني بيقول لنفسه إيه؟ بيقول لها لو ما تسمعيش كلام الشيطان، لو ما فيش حكمة من تأخير إجابة الدعاء غير إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك، إن الشيطان يوسوس لك وإنت تدفع وسوسة الشيطان وتقول له لا ربنا كريم ربنا حكيم ربنا عليم وترد الوسوسة، قال إيه؟ لا يكفي في الحكمة إن إنت تنجح في الاختبار ده، الحرب اللي بينك وبين الشيطان. فنفسه قالت له إيه؟ ماشي يعني خلاص. قالت فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. ما هو برضو البلاء إيه؟ صعب. ماشي أنا فاهم الكلام ده، بس قول لي حاجة إيه؟ قول لي حاجة تصبرني. فقال فقلت قد ثبت بالبرهان أن الله مالك. أن الله إيه؟ مالك. قال وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض عليه. يعني إيه المالك التصرف؟ يعني إيه؟ هو بيقول قد ثبت بالبرهان أن الله مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض عليه. يعني إيه قد ثبت أن الله مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الملك المالك. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الإنسان لا يتصور إن إجابة الدعاء ده حق واجب على الله. يعني يا رب أنت لازم تديني، وأنا اتحجبت فأنت لازم تعمل لي، وأنا صليت فلازم. مين قال كده؟ الله سبحانه وتعالى المالك، والإنسان عبد فقير محتاج إلى ربه. وأصلا الإنسان لا يؤدي حق العبودية ولا حق الشكر. فلو ربنا سبحانه وتعالى رزق الإنسان وأعطى الإنسان فده إيه؟ تفضل. يعني ما تبقاش متصور ان اجابة الدعاء دي ايه؟ دي حاجة كده يعني انت تستحقها. لا، ده محض تفضل من الله. فلو انت دعيت طول عمرك وربنا سبحانه وتعالى لم يستجب دعوة واحدة، فده انت حقك ان انت تعترض، مالكش حق اصلا. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يعني العطاء ده تفضل من الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير في قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطفه. لا يسأل عما يفعل، يعني ينفعش الإنسان يقول له يا رب ليه اديت لفلان وليه ما اديتنيش، هو الملك سبحانه وتعالى. قال وهم يسألون، انت فقال لي ايه؟ انت اللي عبد، انت اللي تسأل. ايوه هو سائل خلقه عما يعملون. فهو ايه ابن الجوزي عارف من البداية كده ايه قفلها، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه المجيب ووعد عباده بالإجابة وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن هو ابن الجوزي بيقول ايه؟ ان حتى لو ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي الانسان فهو الانسان ايه؟ ما فيش وجه للاعتراض، لا وجه للاعتراض. قال والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة. ثبت بالأدلة أن الله سبحانه وتعالى حكيم، هو الحكيم سبحانه وتعالى. فربما رأيت، يعني يا نفسي رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي. يعني ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير، والإنسان وصف الإنسان عجول ظلوم جهول. فربما الإنسان يبقى شايف الحاجة إيه؟ خير ومصلحة، والحكمة إيه؟ لا تقتضي. وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. يعني ممكن الطبيب يعمل حاجات في ظاهر الأمر إيه؟ هي شر وألم، لكن هيجي من وراء مصلحة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. يعني إما الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى يعجل الدعاء، أنت دعيت فربنا أجاب الدعوة مباشرة على الطلب اللي أنت عايزه إن كان في خير وتقتضي الحكمة، أو أن ربنا سبحانه وتعالى يؤجل إجابة نفس الدعوة هي خير، بس لو جات لك دلوقتي تكون سبب إيه؟ في إفسادك، فبحكمة الله سبحانه وتعالى يؤخر إيه؟ الإجابة، أو أن الأمر ده أصلا إيه؟ أصلا شر، فربنا سبحانه وتعالى يصرف الأمر ده عنك، أو يبدلك بأمر تاني، أنت طلبت حاجة بس الحاجة دي مش مناسبة ليك، مش مناسبة ليك، طب انت ممكن شايفها مناسبة دنيويا لكن هتضيع لك دينك، فربنا سبحانه وتعالى انت دعيت ربنا استجاب الدعاء، اجابة الدعاء ايه؟ ان ربنا يديك حاجة تانية، يفتح لك باب رزق تاني، انت عينك على دي، الانسان نظره قاصر، انا قاعد اقول انا ما خدتهاش ليه، ومش واخد بالك ان في حاجات تانية ربنا اديها لك وانت ما سألتش، فلعل ان اجابة الدعاء ان انت خدت اللي في الناحية التانية دي. قال وإما أن يدخرها له في الآخرة، ما تاخدش أي حاجة في الدنيا خالص، بس هو مجيب، فالدعاء بتاعك ما راحش، فتيجي يوم القيامة إيه؟ تلاقي الأجر والثواب في الآخرة. قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وده أنت مش تعرفه، كان نازل عليك مصيبة ولا بلاء وبسبب الدعاء ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك. فقالوا يا رسول الله إذا نكثر يعني نكتر يعني من الدعاء، مدام إيه أنت كده كسبان. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، قال فعطاؤه أكثر عند كل دعوة، يعني أنت تدعي وإذا ادعي وما يهمكش، يعني تقولش بس يعني هو ده كتير إن أنا أطلب كل حاجة كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكثر ادعي، وكرم ربنا وفضل ربنا أوسع وأكثر من دعائك، وعطاء ربنا فوق ما تتخيل، الله أكثر. طيب قال رحمه الله الثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجول. ابن كثير بيقول ان الآية دي الله سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت والهلاك واللعنة. قال فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، فمن رحمة ربنا أنه لا يستجيب الدعوة دي. إنسان بيدعي بمعصية مثلا، يا رب واحدة بتدعي مثلا يا رب أبقى ممثلة مشهورة وأخد بقى أدوار وأطلع في الأفلام والمسلسلات، وتلاقيها زعلانة وليه ربنا ما بيستجيبش الدعاء ده. هو ربنا سبحانه وتعالى منع عن الإنسان إيه؟ هو بيدعو بإثم، يدعو بمعصية أو يدعو بشيء لو الشيء ده هو وصل لي هيستعين بيه على الحرام. فمن كرامة الإنسان هذا العبد الصالح على ربه سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعوة اللي فيها إيه؟ فيها هلاك الإنسان. فقال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجول. وقال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فابن الجوزي بيقول ان ممكن التأخير ده يربي الانسان على ان هو ايه؟ يصبر. طب انا دعيت واستخرت ودعيت في رمضان اللي فات ودعيت في عرفة ولسه ايه؟ لسه مفيش، لسه الإجابة ما جاتش، فيقوم يعمل إيه؟ يبطل يدعي. وتيجي يقول لك قد دعوت قد دعوت، قال فيستحسر عند ذلك، ييأس ويدع الدعاء، يسيب السلاح، يسيب الحاجة اللي هي فيها الخير كله. قال والرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك. قال له استنى بس، استنى ايه، واحدة واحدة كده، قبل ما تجري وتتهم ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب ليه يا رب عملت معايا كده، قبل ما اتهم نفسك، اقف مع نفسك كده واقفة كده وشوف هو في حاجة انا بعملها من موانع الإجابة. يعني ممكن واحد ما بيصليش، او مثلا بينام عن الصلوات، يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، يفعل كبيرة من اكبر الكبائر، ينام عن صلاة الفجر متعمد، او واحدة مش محجبة، وبعدين يقول انا بدعي كتير وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب، هو اصلا هو تارك للفرض، تارك للواجب اللي عليه، واحد عنده ذنب كبير في حياته، عاق بأمه مثلا وظلمها وبيأذيها ومش عارف، وبعدين يقولك أنا بدعي ومفيش إجابة، وليه يا رب بتعمل معايا كده؟ قبل ما تتهم ربنا سبحانه وتعالى وتسيء الظن بالله، فكر، راجع كده إيه الحسابات بتاعتك، يمكن في ذنب أنت مصر عليه ومش عايز تتوب منه، وهو ده اللي مانع الإجابة. قال ابن القيم المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ما الحديث، فيقول المعاصي سد في باب الكسب. طب أنت متعجب إن مفيش إجابة وإنت سديت الطريق بإيه؟ بالآفات والأمراض والمعاصي. فقال أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، بيكلم نفسه يعني. قال فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك تقعي بالمقصود. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء؟ شوف كل أسباب الإجابة من السنن الدعاء، طول رفع اليدين والإلحاح، وفي الآخر إيه؟ قال يقول يا رب أنت لو شفته من بعيد ومش عارف حال الإنسان ده إيه ترحمه، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء رافع إيده، يا رب أنت لو أنت شايف، لو أنت مثلا نزلت وشفت واحد في الجامع رافع إيده كده وشكله غلبان ورافع إيده للسماء ويا رب أنت من بعيد هتقول إيه؟ أكيد أكيد الإنسان ده إيه؟ أكيد ربنا يستجيب دعاء. لكن الإنسان ده عنده مانع من موانع الإجابة، هو أكل الحرام. قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال فأنى يستجاب لذلك. ابن رجب في جامع العموم والحكم قال كلمة خطيرة جدا، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال ب ب بأكل الحرام. يعني هو قال إن الله في بداية الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فبيقول إن الإنسان اللي بيعمل معصية إن كل معصية من المعاصي على قدر المعصية دي هي سبب من أسباب المنع، منع الإجابة. فإذا أكل الإنسان حرام فالجسد ده بينبت من حرام، فبالتالي لما يروح يصلي، لما يروح يزكي، المال اللي بيزكي منه مال حرام فلا تقبل الزكاة. طب يروح يحج أو يعمل عمرة، هو مال حرام. فهو مش بيتكلم بس، هو بيقول إن مش المشكلة في الدعاء بس، ده بيقول إن أكل الحرام ممكن يكون سبب إن الأعمال بتاعته لا تقبل، سائر الأعمال، الحج والصدقة والزكاة. فهنا قال أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك. قال والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب. أنت عايزة أصلا بتطلب الطلب ده ليه؟ فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير أو فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. فكان المنع أصلح. قال والسادس أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجأ. أنت إيه اللي خلاك أنت أصلا تتضرع وتدعي وتلجأ لربنا سبحانه وتعالى؟ البلاء. كان نفسك في حاجة وراحت منك، نفسك في حاجة ومش عارف تحصلها، أصيب مثلا ببلاء أو بمرض معين أو هم أو خايف أنه مثلا هيتفضح في حاجة معينة، فالبلاء ضغطه فخلاه إيه؟ خلاه يدعي. فابن جوزي بيقول أنه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجأ، وحصوله سببا للاشتغال عن المسؤول. يعني إذا الأمر جه ينشغل بي عن الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ. يعني بيقول لها ده الدليل اهو، ان لولا المصيبة دي ما كنتش اشوفك واقف بتدعي كده. قال فالحق سبحانه وتعالى علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه، فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه. وانت في وسط النعم كده تيجي ايه؟ بلاء أرصى كده، علشان ايه؟ علشان تدفع إلى باب الملك سبحانه وتعالى. يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه. شوف كلام بيقولك البلاء بقى المحض بقى ان انت تبقى مبتلى ومستدرج وفي مصيبة ومعاقب ومشغول عن الله وعن الدعاء، وقاعد يلف على الناس كلها ويروح لفلان ويقصد فلان ويكلم فلان ويروح، وفي الاخر ايه؟ هو انت وقفت تدعي؟ اخر باب تفكر فيه هو باب الملك سبحانه وتعالى. روح شوف فلان وكلم فلان ويعمل ونحله، وآخر حاجة لما تقفل خالص يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقال وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، إن يبتلى وينشغل عن الله سبحانه وتعالى. قال فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. المصيبة اللي دفعتك إن أنت تقف وترفع إيدك وتسجد وتدعي، لا خير، دي نعمة. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. أول لما يتحط في مشكلة ومصيبة يقول يا رب، أول لما ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنه يرجع تاني. قال فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني على علم يعني إيه؟ يعني ده ربنا اداني علشان المفروض إن أنا أخد، علشان أنا أستحق على خير عنده، لما يعلم الله عز وجل من استحقاقي له. ولولا أني عند الله خصيص، يعني لو ان انا كبير وعظيم وليا مكانه لما خولني هذا. شوف يعني ايه، ومش يقول الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اكرمني وده الواحد ما يستاهلش، لا لا، يقول لك ايه، ايوه انا المفروض اصلا اتعامل كده، انا المفروض اصلا يعني الشغلانه دي انا خدتها علشان على علم، انما اتيت على علم عشان انا ذكي، عشان انا شاطر، عشان انا استاهل، عشان انا اصلا بفهم، علشان انت من شويه كنت بتدعي، ولما ربنا استجاب الدعوه نسبت الفضل لنفسك، قلت ده عشان انا شاطر وعلشان انا استحق وعشان انا انسان طيب. فين من شويه وانت قاعد تقول يا رب ونجيني، اول لما نجي قال لك اصل انا الحمد لله نجيت لان انا بسرعه كان عندي سرعه بديهه فروحت عدلت العربيه كده عملت سرعه بديهه. طب ومين اللي وفقك في سرعه؟ مش كان ممكن في اللحظه دي انت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر عليك ان انت مخك يتشل من التفكير ما تعرفش تاخد قرار؟ يقول لك سرعه البديهه هي اللي انقذتني. شوف في الاخر بقى قال ابن جوزي، قال واذا تدبرت هذه الاشياء تشاغلت، او يعني اكنه بيكلم نفسه برضه، قال واذا تدبرت هذه الاشياء تشاغلت بما هو انفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل او اعتذار من زلل او وقوف على الباب الى رب الارباب. يعني ايه؟ يعني يقول لك لما تبص على الاسباب اللي فاتت دي مش هتبقى مشغول ايه هو ليه ربنا ما ادانيش، هي الاجابه اتاخرت ليه. انشغل انت بإقامة العبودية، خليك عبد، وخلي بقى ايه الإجابة جت ما جتش اتأخرت، استسلم لفعل الله سبحانه وتعالى. وده من معاني الاستخارة، انت بتستخير وبتدعي مثلا في طلب حاجة معينة او تقصد شيء معين وتستخير، يعني يا رب اللي يجي انا ايه، انا مسلم، انا بدعي وقلبي مستسلم لله سبحانه وتعالى. لو يا رب ترى فيها الخير بعلمك وحكمتك ورحمتك وفيها عافية ليا يا رب قدرها لي، لو فيها شر وهتأثر على ديني وهتصرفني عنك يا رب مش عايزها، وقدر لي الخير ورضيني بيه. وده دي العبودية. فالدعاء مدرسة تربي الإنسان على العبادة والإخلاص والتعلق بالله، وإن مفيش حد يحلها غير ربنا سبحانه وتعالى. طيب اخر حاجه، اخر يعني اخر وقفه معانا في المجلس الليله ان شاء الله، هو ان احنا نمر سريعا على حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. طبعا احنا مش هنقدر ان احنا يعني نعدي نستقصي الاحاديث والقصص اللي تكلمت عن حال النبي عليه الصلاه والسلام مع الدعاء، لكن هي اشاره مهمه ان الانسان يتفكر فيها، ان انت لما تشوف الدعاء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حجمه ايه، ونشوف احنا حالنا مع الدعاء، يعني هنفهم ان في ايه، في فجوة ضخمة. يعني يا جماعة اذكار الصباح والمساء احنا بنقولها، انا بتكلم عن نفسي مثلا او اللي هنشوفه بنقولها ايه، اغلبنا بيبقى ماسك مثلا موبايل وايده على الايه بتاع الكاونتر ده، إيه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلق في منك وحدك فلك الحمد، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم صح؟ يعني ممكن أنا بس كده قليل قليل جدا لما واحد مننا يبقى بيتعامل مع الدعاء مع الأذكار إن هي إيه؟ ان هي دعاء وبيقولها بتذلل وانكسار، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر. حد من النبي يعمل كده؟ طب انت متخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول اذكار الصباح واذكار المساء واذكار الدخول والخروج واذكار النوم واذكار الاستيقاظ من النوم وركوب الدابه كان بيقولها زي ما احنا بنقولها كده؟ انا يعني احيانا وانا مسافر لما باجي اقول مثلا دعاء السفر وافكر فيه احس ان انا الدعاء قلبي اتغير بعد لما ركزت في الكلام اللي انا بقوله. وانت بتركب كده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، ايه ده انت مسافر دلوقتي، مسافر مثلا من المنصورة للقاهرة، من القاهرة لإسكندرية، فالسفر ده يذكر الإنسان بسفر الآخرة، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإن أنت النعمة اللي أنت راكبها دي، العربية دي ولا الجمل اللي سخر الإنسان، شوف شوف، ممكن العرسة ولا القطة، ولا بلاش قطة، الفار مثلا، ده حيوان قد كده ومش مسخر الإنسان ومش قادر عليه، ويقعد يجري منك هنا ويجري هنا ومش عارف تصطاده. والجمل اللي قد كده ينقاد لعيل صغير يشده. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يا رب ارزقني أعمال البر، يا رب السفر ده يبقى سفر طاعة، ووفق فيه للذكر والطاعة والدعوة والتقوى، وإن أنا أكون من المتقين، أقدر أغض بصري ومن العمل. تخيل كده واحد مسافر مثلا الساحل يصيف، ولا رايح وبيدعي الدعاء ده بصدق، هيلف ويرجع، يعني هو مش هيكمل الطريق، يعني هو يعني ومن العمل ما ترضى، من العمل ما ترضى، هي الطلعة أصلا طلعت معصية. فشوف بس إن الإنسان يتفكر في حال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء واحد، دعاء السفر، ممكن يصلح قلب الإنسان إزاي. ممكن المسافر يعمل معصية فيدعي الدعاء يتوقف عنها، صح ولا غلط؟ ويقول اللهم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. مين اللي يقدر على دي؟ إنه يصحب الإنسان في سفره المعية الخاصة والحفظ والتأييد والخليفة في الأهل، ما هو يدايا ده مع الناس، يعني يا إما تيجي معايا تحميني في سفري، يا إما تقعد مع أهلي تحميهم. الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان في سفره ويحفظ أهله. ده بس حال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر. شوف انت بقى ايه الأذكار، أذكار النوم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته. في رواية قالت في مسلم برضو قالت فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، سيدة عائشة قالت ذهب لبعض نسائه. قالت فتحسست، بدأت كده إيه تشوف مكان النبي عليه الصلاة والسلام فين. قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله على النبي. فبنقول سيدة عائشة رضي الله عنها في رواية تانية بقى عند مسلم قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. يعني شوف كلمة إيه في رواية إنك لفي شأن، هو الشأن ده شأن إيه، الحال ده النبي عليه الصلاة والسلام ساجد أو راكع يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فسيدة عائشة قالت إيه أنت في شأن، في شأن دي تديك إحساس إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام مش معاها أصلا، هو في حال، إنك لفي شأن وإني لفي آخر. ومش بس كده، الملاحظ في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام شدة التوسل، مناشدة. قال في صحيح مسلم قال عمر رضي الله عنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. شوف كلام سيدنا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام نظر فشاف عدد جيش الكفار وعدد الصحابة فاستقبل القبلة ورفع يديه، مد يديه، قال فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فألقاه على منكبيه، أخذ الرداء وحمله وألقاه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم التزمه من ورائه، يعني أبو بكر رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شوف إيه مناشدة شدة الدعاء، يهتف بربه. فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. قال له بعض يعني هون عليك يا رسول الله. قال فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال فأمده الله بالملائكة. في المسند عند الإمام أحمد قال علي رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. يعني ليلة المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي إلى شجرة، متخذ الشجرة سترة، وقائم يصلي طول الليل يدعو، يصلي ويدعو. هي دي المناشدة دي. احنا ممكن واحنا بندعي ايه تقعد مثلا دقيقة، طول شوية دقيقتين، وبعدين ايه لسانك بيعطل وبتزهق وبتنزل ايدك وخلاص بقى. يعني بكرة يوم عرفة، ها هتقعد تدعي قد ايه متوقع؟ يعني بنفضل قاعدين طول اليوم وبعدين نيجي الربع ساعة اللي قبل المغرب، يلا يا جماعة المغرب هيأذن نستقبل القبلة ماشي كويس جميل، ومن أسباب الإجابة الإنسان يتوجه القبلة وقبل الإفطار كده ويدعي ويلتمس ساعة الإجابة، لكن فرق بين واحد قاعد ساعة بيدعي ورفع إيده، واحد قاعد ساعتين ورفع إيده ويتذلل يناشد ربه. ده الدعاء ده نفسه ده تربية. أنا نفسي أتربى على المعنى ده، يعني نفسي أربي نفسي إن أنا أعرف أقعد واستقبل القبلة وأرفع إيدي، ما بعملش حاجة غير إن أنا قاعد بدعي. في ناس سبحان الله ناس ربنا فتح عليها، يعني سبحان الله ناس ربنا فتح عليها في الدعاء بيعرف يدعي. ونختم بالقصة دي. أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، قال فتأبى عليه، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي زعلان أن أمه يعني شتسلم وتشتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راجع، فاهمين؟ أبو هريرة خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام رايح فين؟ رايح يشوف أمه حصل لها إيه. يعني هو خرج من سمع الدعوة وراح مباشرة على البيت يشوفها. خرجت مستبشرا بدعوة النبي، هو راح البيت ليه؟ عايز يشوف أثر الدعوة، عايز يشوف الإجابة، هو ده اليقين. قال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة. قال وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء يعني. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فقال فحمد الله وأثنى عليه خيرا. فأبو هريرة قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. خلاص ما دام الموضوع إيه فيه إجابة الدعاء، قال له طب إيه ادعي لي أنا كمان دعوة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني ببركة الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فده بعض حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء. فأنت بكرة تعمل إيه؟ هات كتاب الدعاء بتاع الشيخ سعيد القحطاني بتاع الدعاء اللي هو صاحب كتاب حسن المسلم، وتقعد كده إيه تخلو بنفسك، انزل اقعد في الجامع أحسن لك، يعني أحسن لك لو أنت سهل إن أنت تقعد في الجامع جنب بيتك كده زاوية ولا أي حاجة تعرف تقعد فيها، صلي الفجر اقعد من الفجر للشروق تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ارجع نام واصحى قبل صلاة الظهر، انزل صلي الظهر في المسجد واقعد لحد المغرب، ما تجيش، خليك قاعد اقرأ قرآن تذكر ربنا، مش قادر عايز تريح شوية ريح شوية، تقعد بقى من العصر للمغرب تدعي تسمع درس. المهم ان انت ما تقعدش في البيت، يعني لو قدرت البنت اللي قاعده في بيتها بكره مثلا مش هتروح تقعد، مش هتعرف تقعد في مسجد، تعمل ليها مكان كده خلوه في البيت كده، اوضه مثلا تظبطها كده وتقفلها وخلاص وتقفل على نفسها وتقفل الموبايل وتخلو بنفسك. لازم، يعني انا لو مش هعرف اخلو بنفسي بكره اخلو بنفسي امتى؟ لو مش هعرف اجمع قلبي على الدعاء بكره في يوم عرفه. يا يعني جماعه احنا قاعدين في بلادنا، في ناس دلوقتي بايتين الليله دي بالاحرام، وبعد الفجر خلاص هيتحرجوا على عرفه ويقفوا في الموقف ويحضروا خطبه عرفه، وبعدين يخلصوا احنا بقى خلاص هنخلص المغرب ونفطر ونبقى مزاجنا حلو تمام، هم بقى لسه مكملين. فانت دلوقتي قاعد هنا، حاول بقى تسبق بقلبك بدعائك بالالحاح بالاخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، ويعني أنا أعتذر لكم عن الانقطاعات اللي في المجلس والأخطاء التقنية، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يعني إن شاء الله هنحاول إن احنا بإذن الله هيبقى في مجلس بعد شروق إن شاء الله الساعة 6:30 برضو على زوم، هنقرأ فيه الفصل المتعلق بعرفة بيوم عرفة، فضائل يوم عرفة من كتاب مختصر لطائف المعارف لابن رجب. اللي حابب ان هو يحضر ان شاء الله يكون هنحاول برضو ان احنا المجلس يتصور وينزل على طول برضو، علشان يعني اللي عايز يتفرج عليه اللي مش هيبقى صاحي في الوقت ده يعني وعايز يتفرج عليه هتلاقي ممكن ينزل مثلا الظهر كده ولا حاجة ان شاء الله باذن الله. وجزاكم الله خيرا، معلش انا اعتذر بقى مش هناخد اسئله علشان الوقت يعني تاخروا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.